وزوجة لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. هذه الحلقة هي استمرار للحلقات الماضيات التي أتحدث فيها عن موضوع أعتقد أنه مهم جدا لكل شاب، لكل فتاة، لكل زوج، لكل زوجة، شاب وفتاة ماضيان نحو الزواج، أو الزوج والزوجة المتزوجان قديما أو حديثا. وأعتقد أن هذا الموضوع قريب من كثير منا، سمع عنه أو حصل أمامه أو هو وقع فيه، وإن كان هذا الموضوع مؤلما غير أنه مهم جدا في مسألة الحياة الزوجية، الموضوع المهم الذي نتحدث به من حلقات عشرة، وهذه هي 11 من هذه الحلقات، اسمه الطلاق. ذلك لأن الطيار الذي يتدرب على التحليق بالطائرة ينبغي عليه أن يتعلم الهبوط بالطائرة، وذلك لأن الطبيب المعني بسلامة الأعضاء وبالمحافظة على الأعضاء يتدرب فيما يتدرب عليه على بتر الأعضاء، وذلك لأن من يدرس مادة الأدوية يدرس أيضا مادة الأمراض والسموم. ونحن عندما نتحدث عن الطلاق في دورة زواج فإنما نتحدث عن الطلاق لنجتنبه أو لنمارسه بشكل صحيح إذا ما احتاج أحدنا إليه، لأن الطلاق كما سبق أيها الإخوة والأخوات تشريع استثنائي، فالأصل أن الناس جميعا يتزوجون ولا يطلقون، لكن في حالات معينة وفي مسائل محدودة وفي قضايا معدودة يكون الطلاق هو الحل، وما شرع الله عز وجل الطلاق إلا لزيادة الترابط في المجتمع تماما كما شرع جل جلاله الزواج. فتشريعه حكمة كله وخير كله وعدل كله، جل جلال ربنا عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنا أتحدث معكم أيها الإخوة والأخوات عن موضوع الطلاق من خلال تفسير سورة في القرآن الكريم أنزلها الله عز وجل، كما تعلمون سورة الطلاق، وسورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. تعلمون في سورة من سور الطوال هي سورة النساء، تلك النساء الكبرى، وسورة الطلاق جاءت في 12 آية هي سورة النساء الصغرى. تعالوا أولا نستمع إلى ترتيل كريم لسورة الطلاق ثم نتابع في تفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الكريمات في سورة الطلاق، وكنت قد وقفت معكم ونحن لازلنا في تفسير الآية الثانية من هذه السورة 11 وقفة مع الآية الأولى والثانية أو جزء من الثانية، واليوم نقف مع الوقفة 12 في هاتين الآيتين. الوقفة الأولى كانت أن الله عز وجل سمى سورة بسورة الطلاق، معناتها الأمر خطير عندما تنزل سورة من السماء في قرآن كريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام اسمها الطلاق، معناها أن الأمر جلل وأن الموضوع خطير جدا. والوقفة الثانية مما زاد عظمة هذا الموضوع ودقة هذا الموضوع وخطورة هذا الموضوع أن الله عز وجل افتتح السورة بقوله يا أيها النبي، وعندما يكون الأمر جلل يخاطب به أكبر القوم، فأكبر القوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله تعالى في مفتتحا سورة الطلاق يا أيها النبي، يعني لم تفتتح السورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل الله عز وجل يا أيها الناس، ولم يقل يا بني آدم، قال يا أيها النبي. معناته الخطاب القادم الآن خطاب دقيق وجليل ورفيع المستوى وخطير جدا على الأفراد والمجتمعات. يا جماعة، هذه العظمة وهذه الدقة وهذا الجلال يذوب ويضمحل عندما يستخدم شاب الطلاق في مسألة لغو أو لهو أو لعب. هذه الخطورة وهذا الجلل وهذه الدقة تذوب وتضمحل وتذهب عندما أسمع بأن فتاة بعد شهرين من زواجها قالت لزوجها أريد طلاقا. سألناها لما؟ قالت والله أنا تعبت. شو تعبتي يا بنتي؟ شهرين تعبتي؟ الله أكبر، ما هذا؟ سامحيني، ما هذا الخور وما هذا الضعف وما هذا الوهن؟ شهرين؟ هكذا الحياة تؤخذ؟ طيب، فهذه هي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة عند قوله طلقتم والخطاب للرجال، وذكرنا بأنه لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجال، وماذا تملك المرأة إذا كان الطلاق بيد الرجال؟ ماذا تملك المرأة إذا أرادت أن تنهي حياتها الزوجية؟ طبعا هي تملك الخلع، ويملكان معا التفريق القضائي. وتكلمت معكم عن شروط الطلاق الشرعي، متذكرينون؟ طيب معلش خلوني أرجع أكررهم أنا وياكم، لأنه أربع شروط مهمة جدا يا جماعة، وأنا بدي أبقى أحكي فيهم، وياريت أنتوا تساعدوني تحكوا، كل واحد بيناتكم يحكي لمن حوله، من زوجي، من أولاد، من أرحام، من إخوة، من أخوات، ذاهبون وذاهبات نحو الزواج، حتى نتعلم كيف الطلاق الشرعي. يعني هلأ نحن مشان نصوم نتعلم كيف الصوم الشرعي، مشان نصلي نتعلم كيف الصلاة الشرعية، مشان نزكي بتجوا أنتوا بتسألوا كيف الزكاة ولازم قديش أدفع ولمين أدفع ومتى أدفع. طيب مشان الطلاق ليش ما بيسأل هذا الرجل الذي يريد أن يطلق؟ الطلاق الشرعي حتى يكون شرعيا مرضيا عند الله عز وجل لابد أن يحقق أربعة شروط. إذا بيروح واحد من هذه الشروط الأربعة معناته الطلاق غير شرعي. يقع الطلاق، يقع، لكن مع الإثم، فاعله آثم. فأنا أريد أن إذا كان هناك طلاق أن تكون أنت مأجورا بالطلاق. بالمناسبة في ناس بيكونوا مأجورين بالطلاق رجالا أو نساء، طبعا لأنهم يطبقون الطلاق كما أمره الله، كما أمرهم الله عز وجل. خلونا نحكي بالله سوا مع بعضنا البعض أنه ما هي شروط الطلاق الشرعي أربعة. الشرط الأول إيش هو؟ أن يكون الطلاق لسبب معتبر شرعي، سبب معتبر له قيمة له منزلة. إيمت بيكون السبب معتبر؟ إذا استشرنا اثنين من ذوي الحجة من الأسرتين يتصفون بالعقل والتقوى وقالوا لنا والله الأحسن فلان لا يستمر مع فلاني، عندها يكون هذا سبب معتبر شرعا. معناتها يا شباب ويا بنات، كل واحد بده يطلق وكل واحدة بدها تطلق أو تطلق، قبل ما تفعلي وقبل ما تفعل روح استشير اثنين من ذوي الحجة، من ذوي العقول الراجحة والدين الصحيح، وسألهم قلهم شو رأيكم، أنا هذه هي قضيتي أبسطها بين أيديكم، ما رأيكم أستمر أو لا أستمر؟ إذا قالوا لك استمر في الزواج خلاص، إذا أطوي مسألة الطلاق واستمر في الزواج. إذا قالوا لك يا بنتي لازم تبقي عند زوجك خلاص، ضعي هوى نفسك في الأرض واستمري كما قال العقلاء الدينون. طيب إذا شروط الطلاق حتى يكون شرعيا أربعة. واحد، أن يكون لسبب معتبر شرعا. اثنين، لا يكون في أثناء الدورة الشهرية، صحيح. ثلاثة، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. أربعة، سيتوة يمكن، هذه أن يكون مرة واحدة. ما بيصير طلاق بالثلاثة، يلي بيطلق بيقول هي فلاني طالق بالثلاثة، فلاني طالق 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 كذا، هذا كله عم يتبع المسلسلات المصرية وما عم يتبع هذا الدين. ماشي، نحن بدنا نتبع الدين. الطلاق الشرعي هو طلاق مرة واحدة. إذن يا جماعة هذه أربعة شروط للطلاق ليكون شرعيا: سبب معتبر شرعي، في غير الدورة الشهرية، في طهر لم يجامعها فيه، وأن يكون مرة واحدة. طيب وقفنا وقفة كمان عن موضوع طلقهن لعدتهن عند العدة، وتكلمت بالتفصيل عن العدة. وقفت معكم وقفة مهمة جدا: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، بأن العدة تقضيها المرأة في بيتي الزوجية، عدة الطلاق أو عدة الوفاة بدها تقعد 3 شهور أو 3 دورات شهرية تقريبا في بيت الزوجية، بعدين إذا يعني ما راجعها إذا كان الطلاق رجعي تمضي غريبة إلى بيت أهلها. طيب تكلمنا كمان فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يا رجال يا جماعة، يلي بده يطلق إذا كان مسلما متبعا لأوامر الله فليسمع قول الله تعالى أو فارقوهن بمعروف. والله واحد من الإخوة أراد طلاق زوجته، جاء إلي قال يا أستاذ أنا أريد أن أفارقها بمعروف، قل لي إيش حقوقها وأنا أريد أن أعطيها أكثر. يا ريت كل المطلقين يكونون مثل هذا الرجل. أنا أعلم بأن هذا الرجل الحقيقة نادر. ليش نادر يا جماعة؟ ونحن مسلمون، نحن متبعون لهذا القرآن، والله عز وجل يقول فارقوهن بمعروف. هذا المطلوب من كل زوج، لأنه مرة تانية يا جماعة الزواج مشان الطلاق مشان يشد أواصر المجتمع، ومشان يفكك أسرنا عن بعض البعض، ومشان الواحد ما يلتفت إلى وجه الآخر مرة ثانية إذا لقيه بالطريق لا يقول له السلام عليكم، لا لأجل إعلان الحرب بين البيوت وبين الأسر وبين القبائل وبين العائلات. الطلاق حل لمشكلة لا تحل إلا بطلاق. والله اتصل فيني أخ من بلد عربي، هو سوري بس يعمل في بلد آخر، قال لي بأن هناك يعني صار طلاق ثالث بينه وبين زوجتي. قلت له أنا أرغب إليك بس يا أخي الكريم إذا سمحت، إذا طلقت أن تطلق كما أمر الله عز وجل، فارقوهن بمعروف. قال إن شاء الله أنا هذا يعني هذه إرادتي، وهذه الزوجة المطلقة الآن سأكرمها بكل شيء أستطيع. والله بتفرحوا يا جماعة، تفرح لما أنت بتشوف الحمد لله في شباب في رجال في أزواج في زوجات ينضبطون وينضبطنا بشرع الله عز وجل. بس بالمقابل كثير من القضايا الشرعية بالمحاكم في طلاق، الله أكبر، طلاق بمنكر بإفك. شوف الأحاديث الكذب التي تشاع، شوف القصص والسيار، شوف الفضائح التي تنشر. والله مرة يا جماعة بتذكر بأن رجلا قال اتصلت به امرأة قالت أنت فلان؟ قال نعم. قالت أنا زوجة صديقك فلان الفلاني. قال طيب أهلا وسهلا. قالت هذا صديقك أمامك يظهر بأنه جيد، بس هذا إنسان شرير، هذا يفعل كذا يترك كذا، هذا ذهب، هذا تتكلم في حق زوجها بالنواقص. قال يا أختي ليش أنت تتكلمين؟ قالت هو طلقني فأريد أنا أن أفضحه. بعد أيام قال لي جاءني صديق آخر يقول لي والله كأن فلان مع زوجته في مشكلة. قال خير إن شاء الله. قال اتصلت بي زوجته وكمان تكلمت بالنواقص علي. متاري هي الزوجة لما طلقت راحت أخذت دفتر الهواتف تبع زوجها، ما خلت رقم إلا ودقت له تفضح زوجها. معقول؟ معقول يا نساء هيك؟ معقول أيتها الأخوات هيك؟ هذا أي مجتمع؟ هذا مجتمع فضائح أو مجتمع ستر؟ هذه علاقات أسرية مبنية على الخير أو مبنية على الشر، مبنية على المعروف أو مبنية على المنكر. نحن نتبع القرآن أو نتبع أهواءنا وشهواتنا والشيطان الرجيم والعياذ بالله. ورب العالمين قال فارقوهن بمعروف. العجيب أن هذه التي تكلمت في حق زوجها بكل هذه النواقص بعد أسبوعين عادت إليه. يعني الطلاق رجعي رجعر ورجعت. طيب قولي لي بربك شو بدك ترجع تدقدقي تليفونات معاكسة لكل الأشخاص؟ يا جماعة والله نحن إذا اتبعنا شرع الله نكون في راحة وبحبوحة على مستوى الأفراد ومستوى المجتمع. بس ترى إذا الإنسان ما بده يتبع شرع الله وإذا المجتمع ما بده يتبع شرع الله، والله كلنا سنحصد يعني آلام ومصائب وبلايا مفارقة هذا الشرع. طيب فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. الوقفة التي كانت في الجلسة الماضية في الحلقة الماضية وأشهد ذوي عدل منكم، هي الوقفة 11، العلماء كلهم قالوا بأنه وقع الاتفاق على سنية الإشهاد على الطلاق أو على الرجعة. يعني إذا واحد يطلق زوجته يسن أنه يشهد 2، وإذا بده يراجعها يسن أنه يشهد 2. في لفتة سبحان الله في هذا الإشهاد، يعني تخيلوا معي هالمشهد، واحد رجل انزعج فعلا من زوجته وفي صار بينتهم مشكلة وقرر أن يطلقها، بس هو مؤتمر بالشرع، أم قرأ آية الطلاق، الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم اثنين عقلاء دينين خبراء، أم قال طيب يلا أنا قبل ما أطلقك بس رايح اتصل باثنين، جيب اثنين ممن يوثق بعقلهم ودينهم شان يشهدوا. فطلع من هالبيت مين في شخصين بيعرف مثلا عمه بيعرف خالة لزوجته، راح لعندهم قال لهم إذا سمحتوا بالله تعالوا أنا بدي طلق زوجتي بدي أشهدكم. قالوا له يلا تعال توكلنا على الله، جهزوا حالهم جاءوا إلى البيت. طبعا هؤلاء كون الرجال عقلاء أتقياء مباشرة يجلسون بيقولوا تعال يا فلان ليش بدك تطلقه، فسيبسط أمامهما المشكلة. أكيد إذا بتتخيلوا لي هالمشهد، هذان الاثنان العاقلان التقيان سيقولان يا فلان هذا الأمر لا يستوجب الطلاق، الأمر يحل كيت وكيت وكيت. وأعتقد بأن كثير من مشكلات الطلاق لو طبقنا هذه السنة، سنة لو طبقناها صدق لتوقف هذا الطلاق، مو هيك؟ ألا توافقون يعني في هذا الأمر؟ إذا طبقنا هذه السنة والله كثير من مشكلات الطلاق تحل. بالعكس لا، مشهد تاني، امرأة تريد طلاقا من زوجها وخلاص قررت طلاقا، وهي وأمها وأبوها قالوا لا نريد هذا الزوج، ماشي طلبوا طلاقا وقالوا له يا ابني تعال لك طلق هذه الزوجة، قال لهم طيب السنة أن نشهد ذوي عدلين، راحوا يجيبوا اثنين من ذوي العدل، حضروا الاثنين دخلوا في الصلح بين الزوجين فتصالحا، أليس كذلك يا جماعة؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يعني اللي بده يشهد يجعل هذه الشهادة لله. بالله هلأ استمعوا إلى هذا المقطع القرآني، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الكلام يا عبادي، هكذا يقول الله تعالى في سورة الطلاق، هذه التعاليم يا عبادي التي سمعتموها، هذه الوقفات الذي وقفنا عندها 11 وقفة في آيتين في 10 أسطر من القرآن الكريم، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها المؤمنون الذين آمنتم بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذه المواعظ أرسلتها لكم، هكذا يقول الله تعالى، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب معناته الذي لا يطبق هذه التعاليم التي مرت، ولا ينضبط بأوامر الطلاق التي مرت، ولا ينضبط بأوامر العدة التي مرت، ولا ينضبط بالشهادة التي مرت، ولا ينضبط بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو فارقهن بمعروف، ولا ينضبط بعدم الخروج من بيت الزوجية لقضاء العدة، معناته في إشارة استفهام على إيمانه بالله وباليوم الآخر، صح؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كنا مؤمنين، وهذا أكيد الحمد لله نحن مؤمنين بالله عز وجل، إذا كنا مؤمنين بالله عز وجل ربا وباليوم الآخر سنحاسب فيه ونقف بين يدي الله، والله ما من ظالم ظلم إنسانا إلا وسيحاسب، والله ما من زوج أساء إلى زوجته بالطلاق إلا وله وقف بين يدي الله في اليوم الآخر، والله ما من زوجة آذت زوجها في طلاقها لها وقف باليوم الآخر. هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الشركاء وعلى مستوى المجتمع كاملا، والله ما من ظالم يظلم إنسانا إلا وله وقف في اليوم الآخر بين يدي الله تعالى. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أنا بس هذه الوقفة في حلقة اليوم، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه هي المادة العلمية في حلقة اليوم، وبعد ما تسمعوا إلى الفاصل بإمكانكم أن تتصلوا أو تتواصلوا مع البرنامج لندعم المادة العلمية في حلقة اليوم المتعلقة بالطلاق على أرقام الإذاعة 446-5564-447-0106 أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، أيضا في حلقة اليوم تحدثنا في موضوع الطلاق، والآن بدأت الاتصالات ترد إلى البرنامج. في معي اتصال. ألو. نعم.
ألو، صباح الخير.
صباح النور يا أهلين.
كيفك شيخ؟
أهلا وسهلا. مين معنا؟
معك سلمى.
تفضلي أختي.
أنا تزوجت من سنتين. يعني تقدم لي زوجي ويعني شرح لي وضعه، كان له وضع معين أنه هو متزوج، يعني كاتب بس كتاب محكمة، وقال لي يعني هو أنه مبلش من الصفر، ويعني شرح لي كتير عن وضعه أنه هو ما معه، وكتير كتير حكى لي مشاكل صايرة معه. تزوجنا وهو وحيد كمان، وتختلفنا أول شيء على المتقدم والمتأخر. يعني كانوا متفقين هو وبابا شيء، وبعدين وقت صار قبل يعني يوم كتب الكتاب اختلفوا وتغير الحكي كله. كانوا متفقين على شيء وصار على شيء. انا ما اختلفت معه بالحكي هذا كله، انه خلص انا بدي اياه ورد، يعني في عدينه وصاحب ديني كتير على اساس. صار العرس وهيك، ما في 5 ايام انا رجعت صرت احراض، يعني ما عدت عنده، ما عدت شهر كامل، يعني صار عندي الأسهرة تتدخل بالبيت، عندي أمه تحكمت فيني كتير، هو واحد على 5 بنات. صار يبعث لي رسائل بعد ما أرجع لعند أهلي وأحرد، أنا أخذتك ببلاش، أنا برجعك، وبالكلام الكبير كتير 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 كبر معي بالحكي. فتت أول شيء أنا وحامل، صار عندي بنت، فتت على المحاكم، صار يبعث لي أخبار، جبت حدا من قرايبينه يعني يحكم. ما رضي هو أول شيء يجيب حدا، ليش أنا جبت حدا من قرايبينه؟ صارت الدنيا ونقامت على راسي، يعني ما بيصير حدا يدرى فيهم، ما بيصير، أنت فضحتيني، أنت مالك ستر وغطى علي وبهالكلام الكبير. رجعت أنا، رحت ورجعت هالسنتين كتير. هلأ آخر الشيء رجعت 4 أشهر أنه خلص، لأنه صار في بنت، لأنه البنت صار عمرها سنة، يعني أنه أنا كرمال البنت رجعت. بعد ما رجعت يعني رجع التفظيع أكثر من أول، يعني أحكي لك أمه كتير 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 ما استوعب عقله، أنه أنا أجيت أخذ ابنه منه وأخواته كذلك، يعني صار يحط لي الأصهرة، هو الأصهرة ما بتفارق شيخ البيت، يعني الأصهرة هي اللي بدها تحكم بيناتنا، هي الصهر بينام بالبيت، فيه وبيقعد بالبيت، هيك يعني قضينا حياتنا، ما عدت أنا وياه، وبالكلام الكبير اللي إذا ما بتعملي هيك يعني.
طيب أخت سلمى، اسأليني السؤال. شو السؤال؟
شو السؤال؟ انه هنا انا بلشت في المحاكم، انا حقي اني اخذ متقدم ومتاخر، وحقوقي تجاه البنت، ما حط شيء علي، لا علي وعلى البنت، صار يرجع لي اني اخذتك ببلاش. انا هلا اذا فتت على المحاكم باخذ قسط حقوقي، يعني شو بكون انا؟
طيب اخت سلمى، انت الان ما زلت عند زوجك؟
اي انا لسه، يعني هذا الشهر اول محكمه، اول جلسه فوق.
طيب ان شاء الله انا ياتيك شيء يساعد في الجواب. اهلا وسهلا. يا أخت سلمى، دعيني أحدثك بصراحة، أن أتمنى عليك أن تراجعي الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وهي متوفرة في أقراص السيدي وفي الكتب في دار الفكر وفي غير هذه الأماكن، وإذا كان بالإمكان حتى زوج حضرتك يقرأ بهدوء أو يسمع بهدوء للدورة التأهيلية للحياة الزوجية، هذا أمر مهم. أنا التقطت من كلماتك المهمة الحقيقة، بس أشياء على درجة عالية من الخطورة، أحب نفيد منها جميعا. وبالجملة الأخت سلمى، سأعرض لهذه النقاط المهمة بس في معي اتصال. ألو. نعم. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بدي أقول لك عن في ناس ما بيسألوا عن الخاطب.
مين معنا؟
رأسا. نعم.
مين معي؟
أنا أبو هشام.
تفضل أخي أبو هشام.
أستاذي الكريم، في ناس بس بيجي لعندهم شخص مثلا بيقول لهم أنا بدي أتزوج، ما بيسألوا عن الخاطب. في موضوع يعني صار مع أحد جيران من جيراني. عارف شلون أستاذ؟
نعم.
هو بيشتغل على سوزاكية، راح استأجر سيارة مرسيدس نفخ، وقال لهم هي سيارتي وأنا ابن كذا وأنا ابن كذا، تورطوا معه عطوا بنتون. اجا هالبنت هي حبسها بالبيت صار يقفل عليها هو طالع وفايت، كرهت عيشتها الحاصل من ضرب من من هيك. بعدين راحت لبيت لها بدها تطلق ما عم يطلقها، اتزوج واحدة تانية كمان وما عم يطلقها ما عم يطلقها. بعدين يعني من كتر ما ظلموا وظلم الجيران الله اختاروا لعنده، صار عنده زوجتين وأطفال صغار واختاروا لعنده. يعني عقاب رب العالمين قريب. لو الإنسان لازم يتعظ بيشوف هالشغلات اللي حواليه لازم يتعظ. رب العالمين بيعطينا دروس واقعية ودروس مؤجرة.
طيب شكرا يا أبو هشام.
آمين.
شكرا. الكلام المهم التي قدمته الأخت سلمى، هي قالت لي بعد 5 أيام من زواجها يعني تضايقت وذهبت إلى بيت أهلها، ثم عادت حتى إذا لم يمضي شهر مضت إلى بيت أهلها، طبعا متألمة أو منزعجة من مواقف معينة. يا أخت سلمى، لو أردنا أن نضغط الحياة الزوجية بكلمة واحدة لكانت هذه الكلمة، وأظنك خبيرة بها، مسؤولية. ويا أخ يا زوج الأخت سلمى، لو أردنا أن نضغط الحياة الزوجية بكلمة لكانت هذه الكلمة الزواج قبول للاختلاف. لا ريب بأن كل شاب يتزوج فتاة، كائنا من كان وكائنا من كانت، في اختلاف بينات. وأول، أنا دائما أقول أصعب سنة في الزواج هي السنة الأولى. يا جماعة، أيعقل بعد 5 أيام من زواج زوجة يعني تروح تحرد وتذهب إلى بيت أهلها؟ سامحيني يا أخت سلمى، هذا التصرف ليس صحيحا. أنا أعلم بأن ما حدث معك كان شديدا وكان لعل صعبا وكان لأول مرة أنت تتعرضي له في حياتك، كيف تتدخل الحمات ويتدخل يعني الأخوات ويتدخل. طيب بس لا يكون الحل بالهروب. أنا أقدر كم تحملتي أنت، بس 5 أيام يا أخت سلمى لا تكفي، 30 يوم لا تكفي. ثم أنا أقول يعني مضى على زواجكما على ما سمعت منك 2 سنين، يعني خلال هالسنتين نزلنا إلى المحاكم كذا مرة، وهلأ أرد بدنا ننزل إلى المحاكم، وصلنا شهر بالمحاكم. أنا أقترح لو نستطيع هذا الزوج، دعيني من أمه وأخواته وأصهاره، لنبدأ موضوع من الزوج. إذا استطعنا هذا الزوج أن ندربه، أن نؤهله، أن نعلمه ما هو الزواج، وكمان أنت، نحن كلنا بحاجة إلى تعليم وتأهيل وتدريب أن نتعلم إيش الزواج. إذا أنت وزوجك تقاربتما مقاربة شديدة، أعتقد كل الحواشي والأطراف يعني لن يكون أثرها هذا الأثر الكبير. بس المشكلة إذا أنت وزوجك التقارب بيناتكم معدوم أو ضعيف جدا، إذن الحواشي والأطراف هي التي ستعمل وتدخل. يا أخت سلمى، أراك عاقلة؟ قرأت هذا الأمر من خلال اتصالك أولا للبحث عن أفضل الحلول، وأعتقدك واعية وفاهمة، فتعالي نتساعد لكي نحافظ عليك وعلى زوجك، وخاصة الآن كما أنت قلت، وأنت جزاك الله خيرا يعني فيك من تحمل مسؤولية تجاه بنتك الشيء الكبير، وقلت أن الآن رجعت لأجل هذه البنت، صار في عنا بنت، يعني في بنت وفي أنت وفي زوجك، نحن نريد لهذه الأسرة أن يلتئم صدعها، ما استطعنا لذلك سبيلا. أعتقد بأنه عند زوجك في فقد حقيقي للمعرفة بمسائل الزواج وما يتعلق بها، وعند حضرتك كمان موجود هذا الأمر. أنا حاب أقترح على حضرتك تجيبي الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، إيش أصدرتها شركة الذكرى 27 27 30، هيك رقم الشركة 27 27 30، موجودة في الأسواق السورية. تجيبي هذا السيدي وتسمعيه كاملا وبطريقة ما وبطريقة هادئة لو نقدر نوصله لزوجك. إذا مو سيدي، في كتاب طبعته دار الفكر دورة تأهيلية للحياة الزوجية. إذا مو كتاب والسي دي، ممكن تدخلي إلى الموقع drshaal.com تلاقي الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. لو سمعتي الدورة التأهيلية وسمع زوجك الدورة التأهيلية، أعتقد في أشياء حتتغير قبل أن نذهب أنه ما هي حقوقي، ما هي حقوقه، ما هي حقوقه، قديش يجب أن أخذ مقدم، يجب أن أخذ مؤخر. طبعا أنا يخطئ هذا الزوج، والآن يا جماعة أنتوا تسمعوا يا رجال، يخطئ الزوج عندما يقول لزوجتي أنا أخذتك ببلاش، أخذتها ببلاش. طيب اسمع يا سيدي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله. إيش رأيك؟ زوجتك عندك أمانة، مو من والدها ولا من القاضي الشرعي ولا من أخيها ولا من أمها، أمانة من الله. بالله عليك، إذا الله عز وجل وضع عندك أمانة، لو وضع الله عز وجل عندك قطة، بالله عليك إيش تطعمها؟ وقلت لك أنا الآن لو جئتك بقطة وقلت هذه القطة أمانة من رب العالمين، والله لا تطعمها من اللحم ولا تأكل أنت، لأنه تقول يا أخي هذه أمانة من الله. طيب زوجتك عندك أمانة، أيعقل أن تقول لها أنت رخيصة جئتيني بلا شيء ببلاش وأتركك ببلاش، ثم علم سامحني لا لن مستحيل أن تتركها ببلاش، والله لندافعا جميعا عنها، كل المجتمع سيقف ضدك من أجل أن تأخذ هذه المرأة حقها. بس نحن يا جماعة ما نريد نصل بهذا الاتجاه، يعني نحن نريد إذا تزوجنا لا نطلق. والأخت سلمة مع زوجها صار لهم سنتين بس متزوجين، ونص هالسنتين مقضينهم بالمحاكم. طيب إيش هذا الزواج؟ هذه زواج أو معركة دخلتها ودخلها هذا الرجل؟ فأنا بدي أنصحك يا أخت سلمة، بداية اقرأي أو استمعي للدورة التأهيلية الحياة الزوجية، وإذا استطعت بطريقة ما لست خبيرا بها أن توصلي هذه المادة إلى زوجك ليسمعها، أعتقد في أشياء ستحل، ممكن أن تراجعينا بعد أن تستمعي إلى هذه الدورة. طيب الأخ أبو هشام قال هناك أناس يهمهم من الخاطب ماله، يقول عنده تجربة لهم جوار شاهدوا هذا الخاطب يركب سيارة فارهة، طبعا هو كان مدلسا مزورا، استأجر أو استعار هذه السيارة الفارهة وأوقفها على الباب، لكن الجماعة غرهم ماله، شاهدوا ثوبه الحسن، شاهدوا كلامه المنمق يقول لهم أنا ابن فلان وأنا فعلت كذا وذهبت إلى كذا وسافرت إلى كذا، فزوجوه. لم يسألوا عنه، لم يسألوا عن، اسألوا الجيران يا أخي. هلا بالمناسبة شيء عملي، أنا لو جاءني خاطب لابنتي كيف بدي أعرف عنه؟ اسأل أولا في أي مدرسة تربوية نشأ في هذه البلدة، قل له أنت في أي مدرسة تربوية ملتحق؟ إذا قال والله أنا ما بحضر بي ولا مسجد ولا بمدرسة تربوية، طيب قل له أين تعمل؟ والله في المكان الفلاني. اذهب في اليوم الثاني شوف يا أخي في هذا المحل الذي يعمل به الشباب الموجودين، الرجال الموجودون، هل هم جيدون أو سيئون؟ اسأل جواره عنه، جواره في العمل، جواره في المنزل. ما تستحي أن تذهب إلى بيته وإلى الجوار لتسأل، تقول يا أخي ساكن هون في حيكم فلان ما رأيكم به؟ ثم اسأل من أصحابه، ثم اطلب ما نسميه الآن السي في تبع حياته، هذا وين ولد، وين نشأ، وين ذهب. يعني هلأ لا تأخذني إذا واحد قرأت في السي في فشلا على فشل على فشلي، معناته هذا الرجل لا يتحمل مسؤولية شيء، فكيف تزوجه ابنتك؟ والله لو وزن ابنتك بالذهب لا تفعل. فأبو هشام جاب قصة جزاه الله خيرا واقعية، غرتهم السيارة الفارهة وغرهم الكلام المنمق، ولم يسألوا لا عن دين ولا عن خلق ولا عن تحمل مسؤولية. لما تزوج هذه البنت قال صار يحبسها داخل البيت ويؤذيها ويزعجها، ثم تزوج زوجة ثانية، ثم كان أن يعني قبضه الله إليه وذهب إلى حساب الله عز وجل. لكن نحن جميعا نتحمل مسؤولية، لما بيجيني خاطب لابني أو خاطب لبنتي أن أتحرى وأن أبحث في هذا الخاطب حتى لا أؤذي نفسي وأؤذي بنتي باختيار رجلين غير مناسب لهذه البنت.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو، ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
طيب إذن أنا لازلت أيها الإخوة والأخوات أستقبل اتصالاتكم لإغناء حلقة اليوم في موضوع الطلاق، وعندي مجموعة من الأسئلة كانت قد بقيت بالحلقات الماضية، ووعدتكم إن شاء الله أنه لا يذهب سؤال من الأسئلة لكم إلا ونجيب عليه بإذن الله. كانت إحدى الأخوات سألت تقول هل هناك آيات للمحبة والتسخير وتسهيل الزواج؟ الحقيقة لا، القرآن الكريم فيه بركة وفيه خير، وقراءة القرآن بشكل عام إن شاء الله يأتي فيها خير، بس يا جماعة نحن لا نريد أن نترك الأسباب والمسببات، أن نترك العوارض الكونية لننطلق إلى عالم الغيب فقط نبحث عنه في حل مشكلاتنا. هلأ هي تسأل هل هناك آيات للمحبة مثلا والتسخير وتسهيل الزواج؟ أنا أعلم بعض الفتيات يأتيها الخاطب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر فتمتنع وتمتنع أو يمتنع أهلها، يقولون والله بنتنا بالجامعة، والله بنتي عم تدرس، والله بنتي لتأخذ الشهادة، والله بنتي لحد ما تخلص الامتحان الأول، والله بنتي هلأ تعباني، والله بنتي الآن نفسيتها مو مرتاحة لاستقبال خاطبين. يعني إجوهم شي 10 خاطبين أو 20 من الخاطبين امتنعوا، هلأ صار عمر البنت بلغت من العمري السن الكبير، صار عمره 27 28 29، قال بالله في آيات نقراها مشان الزواج. شو آيات؟ ما أنتوا هربتوا العشرين خاطب وبعدين بدك تقري 20 آية مشان، عرفتوا يا جماعة؟ يعني سامحوني. مرات كمان أم مثلا عندها ابن وحيد حاببته ما لا أدراني تفاروا، صار عمره 20 سنة 25 سنة، هذا الولد جاهز جاهز للزواج من كل الأطراف، لكن الأم مستأثرة به حتى لما يذهب إلى أن تخطب، يعني أن يخطب فتاة، بتجي بتقول له أمه لا ما منيحة، لا طويلة، لا قصيرة، لا قريبة، لا بعيدة، يعني صدته عن العروس الأولى والثانية والثالثة والخامسة، والعروس عروس رقم 20، هلأ صار عمر ابنه 40 سنة، قال في آيات بالله مشان تسهيل الزواج. طيب كيف آيات لتسهيل الزواج؟ سامحيني يا أمي الكريمة، وأنت التي وقفتي في وجه زواج ابنك لما كان عمره 25 و27 و30 و35. يعني يا جماعة نحن ما بدنا نترك الأسباب الكونية لننطلق إلى عالم الغيب. منيح القرآن الكريم نقرأه، والقرآن الكريم ندعو به، والقرآن الكريم نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا بالانضباط بتعاليمه وأوامره، ونحن بنبحث في أسبابنا الأرضية. مثلا في آيات للمحبة، شو محبة يعني؟ يعني هلأ إذا وحدة سامحوني لا ترتب بيتها ولا تعتني بنفسها وكلامها مع زوجها كلام غير جيد، ورعايتها للأولاد والبيت رعاية غير جيدة، وغير منضبطة يعني ومتحملة لمسؤولية البيت، طيب أي زوج سيحبها؟ والله لو بلعنا أوراق المصحف لن يحبها زوجها، عاملة السبعة وزمتها، ما بتصير أنواع آيات محبة. سامعوني أنا مرات بتكلم هيك معكم بس أشعر أنكم يعني قريبون مني، يعني أنا بدي آيات المحبة أنه أنا أعتني بثوبي أمام زوجي، هي آية محبة. آية المحبة أنه أنا أعتني بتحمل مسؤولية بيتي وأولادي، هي آية محبة. آية المحبة أنه أنا أتكلم كلام ودود مع زوجي، والله بده يحبني شاء أم أبا. وبالعكس كمان رجال مرات لا يتحمل مسؤولية لا بيت ولا نفقات ولا أسرة وكلام سيء وفاحش، قال زوجتي ما عم تحبني، غريب. لا يا سيدي مو غريب، الغريب أنه تحبك، والطبيعي أن لا تحبك. طيب أنت تؤذيها بكلامك بحديثك بمنظرك. فيا جماعة تعالوا خلونا ناخذ الأسباب الكونية، بعدين نسأل الله عز وجل أنه الله عز وجل يلقي محبة الأزواج في قلوب بعضهم البعض. أما موضوع هذا شيء عجيب، هل هناك آيات للتسخير؟ شو تسخير يعني؟ يعني الرجال إيش مرة بدها تسخر جوزة أنه افعل افعل لا تفعل لا تفعل، إيه عفوا سامحوني، شو هو ناقة أو جمل حتى يسخر؟ الله سخر دواب الأرض لنا، سخر الشمس والقمر، وصحيح سخرنا لبعضنا بمعنى نخدم بعضنا البعض، بس ما حدا يتصور والله تسخير الزوج يعني بيصير مثل خاتم بإصبعها، هيك، لأنه في أحاديث عند النساء تجري أنه بصير مثل خاتم سليمان، روح روح تعا تعا. لا، شو هل ما 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 بيكون هيك في الحياة. أو بالعكس كمان الرجال يريد آيات لتسخير الزوجة. نحن نريد يا جماعة جميعا يعني أن نتساعد، أن نأتمر بأمر الله، أن ننتهي بنهي الله عز وجل، أن نحافظ على تركيبة مجتمعنا، على على زوجاتنا وعلى أزواجنا ما استطعنا لذلك سبيلا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. طيب، هلأ سألت إحدى الأخوات كمان في الحلقة الماضية، الأخوات تقول المرأة غير المحجبة هل تصح منها الصلاة؟ الجواب نعم. طيب، الأخ فراس كان سأل، قال كان في بينه وبين زوجته خصومة معينة، والحمد لله زوجته عادت إليه، بس هو الآن ساكن في بيت أهله. هلأ الآن يقول فراس، أنا عصبت عليها وناديت لأخي ولعديلي فصارت ملاسنات، وعندنا ولدان وهي تريد طلاقا، ماذا أفعل؟ طيب يا فراس، ليش تنادي لأخوك ولعديلك ولابن حماك ولابن جيرانكم ولشريكك ولا أمي لا إله إلا الله؟ يعني ليش أنت وزوجتك يا أخي اختصمتما؟ أنا ما أعرف، يعني مهما يكون أنت يعني الخطأ منك أو الخطأ منها أو الخطأ منكما أنتما الاثنين، طيب ليش بس نجمع كل العباد والبلاد؟ والآن يعني كما ترون يا أيها الإخوة، يقول فعل هذا الشيء، صارت ملاسنات، يعني صار كلام غير جيد كان بينه وبينه المشكلة. يا فراس، أنا أرجوك لو تطلع مرة تانية أنت والأخوة على الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. نحن قلنا في قواعد مهمة في حل المشكلات الزوجية، أنه يا جماعة المشكلة بين اثنين أسهل بكتير من المشكلة بين أربعة. لذلك إذا حصلت بينك وبين زوجك مشكلة، قلنا لكم إذا كنتم تذكرون، لا تدخل يعني الأبناء في الخلاف ولا تخرج من البيت مشان يظل الخلاف داخل أضيق دائرة ممكنة. طيب، على كل، يقول حدث هذا، صار ملاسنات وعندنا ولدان، هي تريد طلاقة، ماذا أفعل؟ يا فراس، مهما استطعت أن تحافظ على زوجتك وأولادك فأنا أدعوك إلى هذه المحافظة، ولا أوافقك على الطلاق ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واجتهد واستشر من تثق بدينه وعلمه ممن حولك من الأهل والأرحم. في معي اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أبو الغيث من الشام.
أهلا وسهلا.
بس في لي مداخلة، أنا بشتغل بالبقالية. نحن عم نوع، أنتوا عم تحكوا على التحري عن الزوج، يعني مرات بنحكي الصدق من أم نقع بمشاكل بين الناس والعالم، يعني انه انت اخي ليش وصفتني، ليش حكيت علي، صرت يعني بعدين لأسلوب والله اخي انا ما بعرف عنه شيء، ده الزلمي صرت اخفي حقيقته وبعته عن الناس ثانيين، يعني مشان بري زمتي قدام الله بس. بس حبيت هاي المداخلة.
الله يسيك الخير. شكرا يا ابو الغيث. شكرا يا اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الاخ ابو الغيث حكى موضوع مهم الحقيقة ان نذكره. من استشير في خاطب ماذا يقول؟ يعني أنت جاءك من يقول لك فلان الفلاني، وفلان أنت تعرفه، ما رأيك فيه؟ وأنت بتعرف فلان لا خرج يتحمل مسؤولية زوجة، ولا خرج يتحمل مسؤولية بيت، ولسانه ليس عفيفا وأفعاله ليست شريفة. من استشير في خاطب ماذا يفعل؟ يجب شرعا الحقيقة من استشير في خاطب أن يذكر ما يعرف عن هذا الإنسان. إذا لم يكن هناك من يعلم من حقيقته وسره إلا هو، فيتعين على هذا المسؤول أن يذكر. بس الآن عشان يخرج الإنسان نفسه من الحرج، أبو الغيث يقول هو يعمل في بقالة، أحيانا يستشار في خاطب فيقول فيقع في حرج، يعني يأتي هذا الرجل يقول يا أخي أنت ليش قلت علي هيك، بصير نحن جوار، نحن لسنا جوارا. مهم. طيب، العلماء قالوا إذا كان هذا السائل يندفع بكلمة، يعني مثلا أنت ترى بأنه فعلا هذا الإنسان غير جيد لأسباب يعني علمية وفنية مضبوطة، طيب فإذا كان هذا السائل يندفع بكلمة فلا يجوز لك أن تقول كلمتين، وإذا بكلمتين ما بيصير تقول أربع. يعني مثلا ممكن أنت أن تقول والله هذا الرجل لو خطب إلي لبحثت عن غيره، ففهم الرسالة هذا الرجل، منيح انصرف. إذا قال لك يعني لماذا أنت تبحث عن غيره، الآن لابد الحقيقة أن تبين، بس مرة تانية إذا بتقدر تبين بكلمتين لا تبين بأربعة. مثلا تقول والله تحمله للمسؤولية ضعيف، منيح فهم الأمر فهم. إذا قال لك ليش يعني تحمله، ماذا رأيت عليه؟ يعني هكذا تبين بالتدريج. هلأ إذا خاف الإنسان من وقوع بحرج شديد جدا، يقول أبو الغيث في بعض الحالات في بعض القضايا هو الله يزيد خير وجد حلا مناسبا الحقيقة، ممكن أن ترسله إلى غيرك، تقول يا أخي أنا إذا تكلمت معك في هذا الموضوع ممكن أقع في حرج، إذا سمحت اسأل فلانا الفلاني، وأنت تعرف بأن فلان أن فلانا الفلاني هو يتقن يعني الإجابة عنك في هذه المسألة. على كل أنت يا أبو غيث مأجور لأنك تنصح الناس، وكل منا إذا نصح بس على أن ينصح بالصدق فهو مأجور مبرور. مع الأجر والبر أحب أن أنهي حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية. هذا البرنامج يوم الخميس في 8 مساء تعاد هذه الحلقة، وفي الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في 10 صباحا ألقاكم على خير على الهواء مباشرة في إضافة جديدة في تفسير سورة الطلاق. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر للأستاذ ابتسام الدباس في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.